السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا السلامة في ديننا وفي دنيانا وفي أنفسنا وأهلينا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبلغنا في العلم مبلغا رفيعا يكون بلغة لنا في الدنيا وأجرا في الآخرة، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي في معرض الكلام على مسائل النفقات الزوجة وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تفريعات في ذلك، بعد أن بين في فصل مختص نفقات المطلقة وسواء كانت رجعية أو بائن، ثم أيضا ذكر من تعذر الإنفاق عليها بسبب منها كنشوز أو سفر أو سواه، وطريقة أخذ النفقة وكسب وتحصيلها وجعلها على هيئة يمكن أن ينتفع منها، إلى ما ذكر بعد ذلك من المسائل في هذا الفصل. ثم شرعنا في الفصل الذي بعده وهو متعلق بمتى يتعلق حكم النفقة على الزوج لزوجته. نعم، وذكرنا مسألة أو مسألتين في ذلك، فنكمل عند ما توقفنا عنده. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أعسر بنفقة الفوت أو الكسوة أو ببعضها أو بمسكن فلها قسم النكاح.
نعم، هذه اللي قبلها انتهينا منها. نعم، إذن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكم أو متى تستحق المرأة النفقة، وهي بأن تسلم نفسها فيستلمها الزوج، أو أن تبذل نفسها فيكون الامتناع من جهة الزوج. فكما ذكرنا فيما مضى أن الفرق بين التسلم والبذل أن التسلم يحصل به حقيقة انتقال المرأة إلى زوجها، وأما البذل فهو أن يكون منها موافقة وبذل لنفسها، ثم لا يحصل من الزوج استلام لها أو قبول لذلك البذل لعارض من جهته، فيكون كما لو تسلمها حقيقة باستقرار نفقتها عليه على ما تقدم بيانه فيما مضى. وذكرنا أنه حال كونها يوطأ مثلها حتى ولو كان فيها عارض من العوارض، لما ذكرنا أن الاستمتاع ممكن في تلك الأحوال، ولأن هذه العوارض لا تنفك عنها امرأة فلم تكن مانعة في ذلك الاعتبار. نعم، ثم قال بعد ذلك: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. نعم، وهذه قد تقدمت الإشارة إليها في الدرس الماضي، كما أنها من المسائل التي جرت الإشارة إليها في كتاب الصداق. بعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك، أراد أن يبين مسألة مهمة، وهي أيضا مناط لكثير من الإشكالات بين الزوجين، وهو ما يحصل من الإعسار بالنفقة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح. فإذا عندنا مسألتان، أولاهما أن المرأة مستحقة للنفقة على زوجها، أن المرأة مستحقة للنفقة على زوجها. فلا يخلو الحال إما أن يكون تفويت هذه النفقة المستحقة في وقت قد مضى ثم أعقبه إمكان الإنفاق عليها، فنقول في هذه الحال أن نفقتها المستحقة في الماضي باقية في ذمته، فيجب عليه متى قدر عليها أن يبذلها، لأن هذه النفقة بين الزوجين مبناها على المعاوضة فكانت ثابتة لا تسقط، فبناء على ذلك استحقتها عليه، وإنما له عليها الإنظار لدخوله في عموم قول الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن ثبوت استحقاقها هذا أمر قد بيناه، لكن هل لها أن تطالب بالفسخ لكونه عجز عن النفقة فيما مضى؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا، ولذلك قال لا في الماضي. فدل ذلك على أن استحقاق الفسخ غير متحصل في مثل هذه الصورة. واضح؟ لأن الاستحقاق في الماضي لا يفضي إلى جواز الفسخ، لكون ذلك الأمر قد انتهى وفات محله، فلما فات محله نعم من جهة الضرر ونحوه لم يجوز لها أن تطلب الفسخ، لأن الضرر الذي قد حصل عليها قد فات محله، فلم يبق لها إلا الحق، بخلاف ما لو كان الإعسار في الحال. فإذا كان الإعسار في ذلك الحال، يعني في كل يوم تصبح لا تجد ما تأكل، أو لا يوجد لها كسوة مثلها، أو تعذر عليه إسكانها، أليس عليها في ذلك ضرر بالغ؟ نعم. فبناء على ذلك نقول من أن هذه النفقة مستحقة عليه لها، وهذا لا إشكال فيه، والثاني أن لها الفسخ. من أين قال الحنابلة رحمه الله تعالى من أن لها الفسخ في مثل تلك الحال؟ قالوا ذلك نعم باعتبار أولا ما جاء عن الصحابة، فقد جاء هذا عن عمر مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي لما أمر الأجناد الذين ذهبوا أن ينفقوا ما على أزواجهم، فإن أبوا وامتنعوا فإنه أمرهم أن يطلقوا وأن يعطوهم نفقة ما مضى. واضح؟ فدل على أن لهم الفسخ. وجاء نحو من ذلك عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح مرفوعا فإنه يصح موقوفا عنه كذلك نعم، فوجاء عن علي. فدل هذا إذن على أن الإعسار بالنفقة يستحق به الفسخ. هذا من جهة. ومن جهة ثانية يقول الحنابلة: فإن الله جل وعلا قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن الإنفاق بالمعروف مقتضى القيام بحقها، فإذا لم يقم بحقها فلم يبق إلا التسريح بإحسان. واضح؟ هذا أيضا من جهة. ثم أيضا قال الحنابلة رحمه الله تعالى في تعليل لذلك، وهو تعليل لطيف، قالوا: أننا ذكرنا أن المرأة في باب العيوب في النكاح تستحق فسخ النكاح لحصول أو لامتناع قضاء الوطر بحصول العنة ونحوها، أليس كذلك؟ ومع أن الشهوة مع أن الشهوة شيء عارض يذهب وينتهي، بخلاف النفقة، فالنفقة بها قوام العيش، فإذا كانت تستحق فسخ النكاح بذهاب هذه اللذة التي هي كمال قضاء الوطر، فمن باب أولى أن تستحق الفسخ بما يكون به قوام العيش. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك قالوا هنا من أنها تستحق. هذا إذن إذا أعتر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها. هذه مسألة، وهو هل الكلام في استحقاق الفسخ إنما هو بعدم القدرة على الإنفاق من كل وجه، أو أن ينقصها عن درجتها التي يجب لها؟ فواضح ولا نوضح بمثال؟ يعني قلنا أن الموسرة مع الموسر نفقتها، أن نفقتها نفقت الموسرين، واضح؟ فإذا كان ما يستطيع أن يعطيها نفقة الموسرين لكن ينفق عليها نفقة دون نفقتها، فهل تستحق بذلك الفسق؟ أو كانت مثلها يسكن في بيت كبير فأسكنها في شقة صغيرة فهذا لم يقم بما يجب لها، فهل تستحق في ذلك، فهل تستحق في ذلك إيش الفسخ أو لا؟ فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الإعسار في البعض كالإعسار في الجميع، فقال من أنها تستحق، مع أن ظاهر المذهب كما قال ذلك صاحب الإنصاف وغيره من أنها لا تستحق الفسخ إلا إذا أعسر بها مطلقا، أعسر بها مطلقا، لكن هذا على ظاهر اختيار بعض الحنابلة رحمه الله تعالى، وهو لا يبعد أن يكون يعني له وجه. الحنابلة نظروا إلى أن البلاء أو الإشكال أو العظم الشيء في أنه لا يستطيع الإنفاق عليها، لأن عامة الناس ربما يستطيع أن يتحمل أن تنقص نفقته أو أن تتغير حاله، لكنه لا يستطيع أن يصبر عن النفقة كلها، مثل أيضا ما يمكن أو يمكن أن يقال أن ذلك مثل مسألة الشهوة، فكما أنه إذا استطاع أن يطأها ولو مرة بعد مرة أو كل فترة طويلة فإن هذا ينفي حقها في الفسخ، فكذلك أو في أنه عنين، فكذلك يمكن أن يقولوا هنا أو قاسوا ذلك بأنه إذا أعسر ببعض النفقة لم تستحق الفسخ. نعم.
قال رحمه الله: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الله.
قال: فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم، يعني أن من غاب عن زوجته فلا يخلو، إما أن يكون قد جعل لها ما تنفق به على نفسها، فهذا هو القدر الواجب وهو تمام العشرة وكمال الحق، أو أنه يخلف شخصا يقوم عليها بأن يعطيها ما تستحق في كل حال، فكل يوم يرسل لها نفقة ذلك اليوم، وإذا جاءت حاجتها إلى كسوة أعطاها في إن قلنا أنها كل سنة أو قلنا أنها في الصيف وفي الشتاء، نعم، فيعطيها النفقة في ذلك والكسوة والسكنى كذلك، هذا هو الأصل. لكن من غاب وتعذر الإنفاق فإن لها أن تأخذ من ماله إن استطاعت، وهذا مأخوذ من حديث أبي سفيان لما شكت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فدل على أن لها أن تأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك، فإذا أخذت من ماله على هذا النحو فهي معذورة وفعلها صحيح ولا غضاضة عليها في ذلك، ولا تطالب بإرجاعه وليس له عليها سبيل، بل الملامة عليه في أنه لم يقم بما أوجب الله ابتداء. نعم. وكذلك لو لم تستطع الأخذ من ماله لكن استطاعت الاستدانة، فقال شخص أعطيك على أنه إذا رجع زوجك فإنه يقضيني، نعم، أو أنه يكون في ذمة زوجها، فلها ذلك، فإن لها ذلك وتستدين ويكون ذلك على زوجها. وكذلك على الحاكم أن يفعل، فلو أنها رفعت الأمر إلى الحاكم فإن الحاكم إن كان له مال تصرف في ماله، وإن لم يكن له مال أو له مال لكن لا يعلم أو غائب فله أن يستدين لها عليه، وإن لم يجد أو لم يحصل ذلك فلها الفسخ، فللحاكم إذا تأذت أن يفسخ ذلك النكاح، وهذا الفسخ لا يكون إلا من الحاكم. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها، وهو أن كل ما يكون فيه اختلاف فإن الفسخ لا يكون إلا من جهة الحاكم، بخلاف المسائل المجمع عليها فإن الفسخ فيها لا يحتاج فيه إلى الحكم. نعم. فإذن إذا احتاجت إلى الفسخ فلها الفسخ بإذن الحاكم كما ذكرنا، ولما جاء ذلك في نحو أثر عمر والأدلة المتقدمة طيب، لقائد أن يقول هذا إذا كان غائبا، فإن كان حاضرا فنقول إن كان حاضرا فهو من باب أولى أنه يطالب بالإنفاق عليها، فإذا لم يفعل فإن للحاكم أن يحبسه على ذلك حتى ينفق، وإن استطاع أن يأخذ من ماله أو أن يجد له مال فله ذلك، فإن لم يكن فإن للحاكم أن يفسخ نكاحها. نعم. إذن كما قلنا من أن النفقات أنواع، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الأول وهو نفقة الزوجات، ولما يعني ذكر تفصيلات ذلك ومسائلها المتعلقة بها انتقل إلى النوع الثاني وما يتبع النوع الثاني والثالث، فنفقة الأقارب وثم نفقة المماليك والبهائم، فكلها داخلة في كتاب النفقات. والأقارب المقصود بهم هنا عند الحنابلة هم من إيش؟ من يرث بفرض أو تعصيب، كل من يرث بفرض أو تعصيب فهو من الأقارب المستحقين للنفقات، فيخرج من ذلك ذوي الأرحام، فإن ذوي الأرحام لا إرث لهم في الأصل، نعم، فبناء على ذلك لا نفقة لهم في ذلك على ما سيأتي بيانه وتفصيله بإذن الله جل وعلا. نعم. المماليك يعني كل مملوك كان رجلا أو امرأة عبدا أو أمة فهو داخل في هذا، والبهائم أي معلوم وهي البهيمة سميت بذلك على ما تقدم بنا في باب الزكاة بهيمة الأنعام، قلنا لأنها تبهم عما في نفسها ولا تفصح، ولذلك سميت عجماوات وسميت بهائم. نعم.
قال رحمه الله
قال تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا، هذا بيان لحكم الزكاة، حكم النفقات، نفقات الأقارب، فهي واجبة للوالدين، بدا بهم لأن حقهم أعظم، فالدليل على ذلك قال الله جل وعلا: وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فأقرب الورثة وأعظمهم حقا وهم الذين يثبتون في كل حال الوالدان، فبناء على ذلك كان حقهم ثابتا بكتاب الله جل وعلا. وكذلك أيضا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الصحابي: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: ثم أبوك. فدل على أنهم أولى الناس بالبر، ومن أبواب البر أيضا وأعظمها القيام على ما به قوام عيشهما. ولذلك قال الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. فلما أوجب الإحسان إليهم، فإن أعظم أبواب الإحسان أو من أعظمها الإنفاق عليهما ومنع بقاء حاجتهما وفاقتهما وفقرهما. والإجماع منعقد على أن للأبوين على ولدهما نعم النفقة، كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره. نعم، وسواء كان لا يجد شيئا من النفقة البتة أو وجد بعض النفقة لكن لا تقوم بكفايته، فإنه يلزم الولد أن يتمها وأن يأتي بها. نعم.
قال رحمه الله: ولولده وإن سفر حتى ذو الأرحام منه حجبه المرسلون
أم لا؟ نعم، قبل أن نأتي ولولده بقي قوله: وإن علوا. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه كما تجب النفقة للوالدين اللذين انحدر منهما الولد، فإنها تجب للآباء من الأجداد والجدات، من الأجداد والجدات. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول جمهور أهل العلم، ودلالة الأدلة دالة على أنهم في حكم الأب ملة أبيكم إبراهيم، والأدلة دالة على عظم حقهم وعظيم فضلهم، ولأنهم أصل أبويه فكان لهما حق كما أن لأبويه كذلك. وهذا قول كما قلنا الجماهير، خلافا للمالكية. ثم يقول: ولولده وإن سفل. أما استحقاق الولد للنفقة فأيضا هذا ظاهر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فإن الله جل وعلا قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأمر بالإنفاق. نعم، فأمر بالإنفاق لما يكون للولد ونحوه. وفي ذلك أيضا دلالة السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الرجل: عندي دينار؟ قال: أنفقه على نفسه. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: أنفقه على ولدك. نعم، وفي الحديث الذي عند مسلم في الصحيح، نعم، إن إذا وجد أحدكم شيئا فلينفقه على نفسه وأهل بيته، فيدخل في أهل بيته ولده ولا شك. في بعض الألفاظ عند أبي داود وغيره: فلينفقه على نفسه ثم عياله ثم قرابته ثم قرابته. فعلى كل حال نفقة الولد ثابتة في أحاديث كثيرة. نعم، فهذا استحقاق الولد. وإن سفل يعني وإن لم يكن ولدا صلبيا، بل كان ولد الولد أو ولد الولد، فابن ابن ابنك تجب عليك نفقته كما يجب عليك نفقة ابنك. واضح؟ كما يجب عليك نفقة ابنك. قال: حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه سواء كان ذلك ممن يرث أو ممن لا يرث، يعني في المسألتين المتقدمتين جميعا، يعني سواء في الآباء والأمهات أو كان في أولاد الأولاد. فعلى سبيل المثال أب الأب وارث فاستحقاقه للنفقة ظاهر، لكن أب الأم وارث أو غير وارث؟ غير وارث، لأن ذكرنا أن كل ذكر أدلى بأنثى فهو غير وارث، ففي اصطلاح الفرضيين يعتبر من ذوي الأرحام، أليس كذلك؟ فهو غير وارث. هل يستحق النفقة أو لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه مستحق لها. لماذا؟ لظهور الأدلة في الأمر بالقيام بحق الوالدين والأولاد وبالوالدين إحسانا. نعم، وإن ولد الرجل من كسبه، فسواء كان ولدا صلبيا أو ولد الولد ونحوه. ومثل ذلك لو كانت الأم كأم الأب وارثة ولا غير وارثة؟ ها؟ وارثة، لكن غير الوارثة يقال كل امرأة أدلت بذكر بين أنثيين، واضح؟ هي الغير وارثة. فمثلا أم أبي الأم هذه تعتبر غير وارثة، فهي من ذوي الأرحام. فبناء على ذلك يقول حتى ولو كانت من ذوي الأرحام فتجب لها النفقة، واضح يا مشايخ؟ قال حجبه معسر أو طبعا. ومثل ذلك الأولاد، قبل أن نأتي لحجبه معسر، يعني لو كان ولد ولدك ابن أو بنت ابن، فهؤلاء نعم أبناؤك يرثونك، فلا إشكال في وجوب النفقة لهم. لكن لو كان بنت بنت أو ابن بنت، فهذا فرع وارث أو فرع غير وارث؟ هو فرع غير وارث، فهو في اصطلاح الفرضيين يعتبر من ذوي الأرحام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه حتى، وهو المشهور المذهب، أنه حتى ولو كان من ذوي الأرحام إلا أن النفقة واجبة لهم، لما جاء في دلالات الأدلة وإطلاقاتها في أنها لم تقيد ذلك بإرث ولا بسواه، وتكاثر الأدلة في ذلك، فدل على إطلاق استحقاقهم. ولذا قال حجبه معسر أو لا، يعني حتى الوارث الذي حجبه معسر، يعني لو كان للإنسان ابن ابن وأبوه الذي هو ابنك موجود، فهذا ابن الابن محجوب أو غير محجوب؟ لو مات جده أبو أبيه هل يرث؟ لا يرث، الذي يرث أبوه الذي هو ابن الميت، أليس كذلك؟ فهو محجوب. ومع ذلك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو وجد عندنا ابن ابن أبوه موجود الذي هو ابنك، نعم، لكن الأب هذا أبو الابن معسر، فالأصل أن نفقته على أبيه، لكن لما كان معسر هل تنتقل النفقة إلى الجد؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها تنتقل. لماذا؟ لأن باب الإنفاق في عمودي النسب لا يتعلق به، لا يتعلق بالإرث من عدمه، وإنما يستحقه سواء كان وارثا أو كان محجوبا، واضح؟ فبناء على ذلك نقول هذا الابن الابن وإن كان أبوه موجودا فهو محجوب، لو مات جده لا يرث، فكذلك تجب عليه لجده النفقة لو احتاج، وتجب على الجد لابن الابن نفقة لو احتاج حتى مع وجود أبيه، واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فهذا سواء كان في أبناء الأبناء أو في آباء الآباء، يعني لو كان في العكس، ونحن بيناها في هذا المثال. فعلى كل حال القاعدة أن عمودي النسب سواء كانوا في الأصول أو في الفروع تجب النفقة لهم مطلقا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. العبارة أو غير وارثين هذه يعني فضفاضة، لو قلنا أو محجوبين لأن سيأتينا قيد بعد ذلك لكان أولى، فنقول سواء كانوا إذن وارثين أو كانوا محجوبين. فابن ابن ابن الابن يرث من جده، وكذلك الجد إن احتاج يرث من ابن ابن ابنه، ولو كان بينهم من يمنع التوارثهم وهو معسر لا يستطيع النفقة. أما لو كان الذي موجود موسر فإن النفقة ستجب على الأقرب لا على الأبعد. واضح؟ واضح يا أخوان؟ يعني لو كان عندنا ابن 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 جده إيش؟ أول شيء هذا الابن الابن ابن معسر، فعلى من ستجب النفقة؟ على أبيه. لكن لو كان أبوه معسرا فننتقل إلى جده حتى ولو كان أبوه موجودا. فإذا وجبت النفقة مع وجود الابن أو مع وجود الأب الذي هو ابن الجد لأنه محجوب، لكن لما كانت قاعدة عمودي النسب أنها لا تتقيد بإرث ولا بعدمه. واضح يا أخوان؟ واضح؟ لا إشكال فيها؟ نعم. فهذا إذا ما يتعلق بعمودي النسب. نعم.
قال رحمه الله: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا بد أن يجمع عمودي النسب، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، وعتيق من معروف مع فرض من تجب له، وعكسه يعني
يوم نعم. وكسوة أكمل.
وكسوة من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن يمكن آلة سنة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. إذن النفقة في عند الحنابلة تجب للفروع مطلقا سواء كانوا وارثين أو محجوبين، وتجب النفقة للآباء والأجداد رجالا ونساء سواء كانوا وارثين أو غير وارثين للأدلة التي ذكرناها. ثم هل تجب النفقة لسائر الأقارب كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام؟ نعم، وأبناء الأعمام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها تجب النفقة لهم، وهذا طبعا من مفردات المذهب عند الحنابلة يعني خلافا لجمهور أهل العلم. وأصل ذلك كما يعني يقول الحنابلة في أن الله جل وعلا قال: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أن كل من كان يرث هذا الرضيع لو مات نعم فإنها تجب عليه نفقته لو احتاج. فدل على أن مناط الحكم هو حصول التوارث بينهما، أن مناط الحكم هو حصول التوارث بينهما. وعلى سبيل توضيح هذا المثال الدليل أو يعني على ما ذكره الفقهاء توضيحا له، قالوا أن الغنم بالغرم، فكما أنه يرثه لو مات فكذلك تجب عليه نفقته إذا احتاج. واضح؟ واضح يا أخوان؟ هذا إذن أصل مأخذ الحنابلة رحمه الله تعالى في إيجاب النفقة على لجميع الأقارب. ثم قالوا أيضا أنها مستمدة من أصل أصيل في قول الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، كما استدل بذلك ابن تيمية وغيره. نعم. ثم أيضا قالوا أنه جاء في بعض الأحاديث، نعم، قال من أبر؟ قال أمك، ثم قال أبوك، قال ثم أختك وأخاك، ثم أدناك ومولاك. وما في معنى هذه الآثار؟ قالوا فهي دالة على وجوب النفقة للأقارب، وهو من الصلة التي أمر الله جل وعلا بالقيام بحقها عند القدرة على ذلك. واضح يا أخوان؟ فدل على لزوم الإنفاق عليهم، فدل ذلك على لزوم الإنفاق عليهم. من قال بعدم التوارث الحقيقة ليس بظاهر من جهة الدليل، إلا أنهم يعني استدلوا ب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرجل عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجي، قال عندي آخر، قال أنت به أبصر، فلم يأمره بالنفقة على أقاربه. فلكن يقولون من أن هذه حادثة عين فلا يكون لها عموم، فبناء على ذلك تبقى دلالات الأدلة الأخرى مقررة لوجوب الإنفاق عليهم. فهنا قال كل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. فلا برحم مش معناها، مش معنى هذه الجملة، يعني أن من يرث بالرحم فإنه لا تجب له النفقة، لأن الحنابلة تعرفون أنهم قالوا أن الرحم إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب، هل تذهب إلى بيت المال أو إلى العمة والخالة ومن في حكمهم؟ نعم. فلما كانوا أولى وأقرب وأخذوا ذلك ببعض الدلالات، فيقول حتى مع قولنا بأنهم يرثون بالرحم لكن ذلك التوريث لهم لا بأصل الشرع، وإنما هو بعموم الدلالة أو يعني اعتبار يعني لا يقال ب يعني يمكن أن نقول أن ذلك إنما هو عند عدم الوارث، فهي درجة لاحقة للدرجة الأصلية، فبناء على ذلك لا تعلق لها بحكم الآية، لأن الآية إنما نصت على من يرثون بأصل الشرع، وتواردت الأدلة باستحقاقهم، فبناء على ذلك أولو الأرحام إنما هو على سبيل النظر والقياس وعمومات الأدلة، فلم يكونوا داخلين في الآية التي نصها على أو ترجع إلى ما جاءت الآيات والأدلة باستحقاقهم في الإرث واعتبارهم في لمورثهم. واضح يا أخوان؟ فإذا لا برحم. قال سوى عمودي النسب، فقد تقدم معنا أن عمودي النسب يرثون مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين باعتبار ما ذكرنا من قوة الأدلة في حقهم وأيضا قربهم من بعضهم، فبناء على ذلك كانت استحقاقهم للنفقة مطلق بدون ما قيد الإرث. نعم. قال سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف، يعني أن المسائل أو القيد بالإرث لا يشترط أن يكون جميعا متوارثين، بل حتى لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس فتجب النفقة. فمثلا لو كان أخوين أحدهما موسر والآخر معسر، واضح؟ ففي هذه الحالة لو مات هذا يرث هذا، أليس كذلك؟ ولو مات، لو مات الموسر ورثه المعسر، ولو مات المعسر ورثه الموسر، فهما يتوارثان من الجهتين، فنقول هنا يستحقان أو يستحق المعسر منهما النفقة على الموسر في تلك الحال، واضح؟ وليس ذلك بقيد لازم، بل حتى لو كان أحدهما يرث الآخر دون العكس لوجبت النفقة. فمثلا يقول المؤلف رحمه الله تعالى أولاك عمة، العمة بالنسبة لابن أخيها لو ماتت فإنه يمكن أن يرث ابن أخ، أليس كذلك؟ لكن لو مات هو هل ترثها العمة؟ لا، العمة من ذوي الأرحام. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فما دام ابن الأخ يرثها لو ماتت فيجب لها عليه النفقة إذا احتاجت، واضح؟ حتى ولو لم تكن وارثة له هي. واضح يا اخوان؟ تعرفون العمة؟ العمة هي اخت الاب، اخت الاب، فهي لو ماتت يرثها ابن اخيها لانه من جملة العصبة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه النفقة لها، مع انها لو مات هو لم ترث، فليس ذلك بقيد حتى تجب لها النفقة، بل ما دام هو يرثها فهو تجب عليه النفقة. فإذا هي لو احتاجت لوجبت لها النفقة من ابن أخيها لأنها يرثها لو ماتت، واضح؟ لكن من الجهة الأخرى هي لو احتاج فإنها لا تجب عليها النفقة. لماذا؟ لأنها لو ماتت، لو مات لا ترثه، لأنه لو مات لا ترثه. واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح؟ نعيد؟ نعيد؟ واضح. ابن العمة مع ابن أخيها، نعم. فنقول ابن الأخ يرث أو لا يرث لو ماتت؟ يرثها. فبناء على ذلك تجب عليه النفقة لو احتاجت في حال حياتها، لأن الله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. طيب، لو احتاج ابن الأخ والعمة غنية هل نوجب عليها النفقة؟ نقول الآن العمة لو مات هذا ابن الأخ ترث أو لا ترث؟ لا ترث، إذن هي غير وارثة. فإذن إذا احتاج هو لا تجب عليها نفقته، إن أحسنت إليه فالحمد لله، وإن لم تحسن فلم يجب عليها ذلك. واضح؟ نعم. ومثل ذلك العتيق، الإنسان إذا اعتق شخصا، نعم، فهو المولى الملعم، فبناء على ذلك يستحق الإرث، فكذلك يجب عليه نفقته لو احتاج. والعكس بالعكس، فالعتيق لو مات معتقه هل يرثه؟ هل يرثه؟ لا. العتيق هل يرث سيده الذي؟ لا. فكذلك لو احتاج سيده الذي اعتقه لم تجب عليه نفقته. نعم. قال مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنا. إذن لا بد أن تتبين الشروط التي شرطها الفقهاء رحمه الله تعالى لوجوب النفقة بين الأقارب غير عمودي النسب. عمودي النسب قلنا تجب لهم الأصول والفروع، تجب النفقة لبعضهم على بعض مطلقا، واضح؟ لكن بالنسبة للأقارب فأولا أن يكون وارثا، فلا بد أن يكون وارثا حتى تجب عليه النفقة. فإذا كان الذي يحتاج إلى النفقة لو مات فإن الشخص يرثه، فنقول إذن ما دام في حال الحياة تجب عليك نفقته، لأنك كما أنك ترثه إذا مات فتجب عليك نفقته إذا احتاج للآية وعلى الوارث مثل ذلك. واضح؟ هذا الشرط الأول أن يكون وارثا، والثاني الشرط الثاني مع فقر من تجب له وعجزه عن التكسب، يعني أن يكون هذا المعسر بالنفقة فقيرا وعاجزا عن التكسب. لو كان غني لكن يريد أن يتوسع ويعرف أن ابن أخيه أو أخاه غني جدا، فيقول لماذا نحن أقل منه، فيريد أن يأخذ منهم، نقول لا، ما دام أنك تجب نفقة ولا تعسر عليك النفقة الأصلية فلا يجب عليه أن ينفق عليك وأن يوسع عليك، إن أحسن إليك فذلك إحسان منه وإلا فلا. إذن لا بد أن يكون المنفق عليه فقيرا تعسر عليه النفقة، نعم، وعاجزا عن التكسب. كذلك لو كان فقير لكن عنده قدرة يعمل فيه قوة بدن، أو عنده خبرة في عمل من هندسة أو طب أو غيرها، لو عمل بيده أو بغير ذلك استطاع، فنقول لا، هذا ليس لا يعتبر فقيرا، فيعمل ويتكسب ولا يحتاج إلى غيره. لكن إذا كان فقيرا أو لا يستطيع التكسب أو لم يجد عملا حتى ولو كان قوي لكن ما وجد عمل، فنقول هذا غير قادر على الكسب لعدم إمكان ذلك في اعتبار الحال، فيستحقون نفقته وإلا فلا. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن التكسب. والشرط الثالث أن يكون المنفق، نعم، أن يكون المنفق عنده من النفقة ما هو زائد عن حاجته، ما هو زائد عن حاجته. ولذلك قال: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، يعني لا بد أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي ولده ويكفي أهله، فبناء على ذلك نقول من أن إذا كان عنده شيء زائد أنفق. وأما إذا لم يكن عنده شيء زائد فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالبداءة بالأهم فالأهم، وابدأ بمن تعول، ولأن الآية ثم أختك وأخاك ثم أدناك ومولاك دالة على أن مرتبة أولئك متأخرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفقوا على ولدك، قال: عندي أخ، قال: أنفقوا على زوجك، وهكذا، فدل على أن حقهم متأخر. فإذا وجد ما يفضل عن قوته فالحمد لله. قال: عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. لماذا زوجته ورقيقه؟ لأن زوجته واجبة سابق حقها باعتبار أنها مبناها على المعاوضة، ولأنه يحتاجها للاستمتاع، ورقيقه لأنه محبوس عليه فلا بد أن ينفق عليهم قبل، وعياله. فإذا عياله وزوجه ورقيقه سابق على كل أحد من أقاربه يومه وليلته وكسوة وسكنى. كذلك إذا كان عنده فلوس زائدة عن نفقته لكن يحتاجها للسكنى لدفع الإيجار أو للكسوة، فنقول هذا فلا يعتبر عنده ما يزيد عن حاجته، لكن إذا كان عنده ما يزيد عن حاجته فنعم تجب عليه وإلا فلا. إذن هذه الشروط الثلاثة: أن يكون وارثا، أن يكون المنفق عليه فقيرا عاجزا عن التكسب، أن يكون المنفق عنده ما يكفيه ويكفي من يجب عليه نفقته، ويكون عنده شيء زائد على ذلك أو فاضل عن حاجته الأصلية على ما ذكر المؤلف. قال: من حاصل، يعني من حاصل في أنه موجود ما ماسكه، أو مما يتحصل له، يعني هو بحسب أنه في كل يوم يعمل فيقدر على التكسب فيعتبر هذا داخل فيه. قال: لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. إيش معنى ذلك؟ يعني أن هذا الذي سيجب عليك أن تنفق على مثلا أخيك من أو ابن أخيك من ما يكون من رأس مالك. رأس المال يعني لو افترضنا عند شخص 10,000، هذه 10,000 يذهب إلى المدينة التي بجوارهم ويشتري منها مثلا الغنم أو يشتري منها بعض البضائع، ثم يأتي ويبيع فيبيعها ب12,000، هذه 2,000 أو هذه 2,000 ينفق بها على أهله، ثم يرجع ويشتري بهذه. وهذا نقول ينفق على أخيه أو ابن أخيه من 10,000؟ لا، لأن هذا رأس ماله، لو أنفقه لأفضى ذلك إلى أن يكون هو معسرا بعد ذلك، فنقول لا يكون من رأس ماله بل من شيء زائد. نعم. ومثل ذلك ثمن ملك، لو كان عنده 100,000 لكن هذا ملك قد باعه مسكن يريد أن يشتري بدلا عنه، ما نقول هذا عنده 100,000 إذن عنده قدر زائد لأنها ثمن لملك. نعم. أو عنده بيت، نقول: بيع البيت واجعلهم وأنفق عليهم منه. لا. وآلة صنعة، لو كانت عنده مثلا آلة الصنعة، مثلا عنده آلة يطحن بها الدقيق، عفوا البر، ويكون دقيقا، هل نقول بيع هذه الآلة؟ لا، هذه الآلة التي يصنع بها هذه الأشياء. أو عنده آلة يصلح بها الخبز كما في الآلات الحديثة. نعم. أو يعصر بها الزيت أو يصبغ بها، في هذه آلات صنعة. أو سيارة يؤجرها يركب الناس وينزلهم أو يجعلها يعني ما يحمل فيها الأشياء، هذا ما نقول يبيع السيارة هذه، فكلها آلات صنعته التي يتكسب بها فلا يجب عليه بيعها لينفق على قريبه بها. نعم.
قال رحمه الله:
نعم. والأب
ينفرد بنفقة ولده.
نعم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى قرر في ذلك أن النفقة واجبة على ما تقدم، إن كان عمودي النسب فتجب مطلقا للأصول مطلقا وللفروع مطلقا، واضح؟ وإن كانوا من ذوي من الأقارب سوى عمودي النسب فتجب بما تقدم من القيود. فلكن هذا من حيث الأصل، لكن من حيث ما القدر الذي يجب عليه، ما القدر الذي يجب عليه، هذا بيانه في هذه الجملة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. فكما قلنا الغنم بالغرم، فكما أنه لو مات هذا الشخص فترث منه السدس، فترث منه السدس لكونه مثلا أخا لأم، فإنه إذا احتاج تنفق عليه من نفقته بقدر السدس. والإخوة الأشقاء له ينفقون عليه بكم؟ بالباقي، لأنهم يرثون، لو مات يرثون الباقي بعد السدس. فكذلك هنا، واضح؟ فلذلك قال: فنفقته عليهم على قدر إرثهم، فعلى أم من الثلث والثلثان على الجد. يعني لو أن شخصا يعني فقير وله أم وجد، لو مات كم سنعطي الأم؟ الثلث، والجد الباقي، ويساوي المتبقي الثلثان. فبناء على ذلك نقول: إذا احتاج هذا الابن فكما أنك أيتها الأم تأخذين ثلث ماله لو مات، فكذلك تجب عليك ثلث نفقته إذا احتاج، ويجب عليك أيها الجد الثلثين، لأنك تأخذهما تحصل ذلك لو مات في تلك الحال. واضح؟ واضح. وقل مثل ذلك في كل المسائل. لو كان مثلا إنسان له إيش؟ مثلا له أخ وبنت، فبنته لو مات ترث نصف ماله، والأخ له الباقي الذي هو النصف. فبناء على ذلك إذا كان هذا الشخص معسرا نقول: أيتها البنت أنفقي عليه بنصف ما يحتاجون النفقة، وعليك أيها الأخ النصف، وعليك أيها الأخ النصف. نعم. فمثل هذا يعني هو الطريق. لو افترضنا مثلا أن حاجة في كل شهر 4000، نقول: عليك أيها الأخ 2000، وعليك أيتها البنت 2000. ولذلك قال: فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. يعني في مسألة أخرى، لو كان شخص فقير له جدة وله أخ، فالجدة لو مات ترث سدس ماله، والأخ يرث الباقي. فنقول: لو احتاج هذا الرجل فعليك أيتها الجدة سدس نفقتك، وعليك أيها الأخ 5 أسداس. فلو افترضنا مثلا أن هذا الشخص نفقته 6000 في الشهر هي التي تقوم بحائجته الأصلية، فنقول: عليك أيتها الجدة 1000 ريال، وعليك أيها الأخ 5000. 5000 وهكذا. قال: والأب ينفرد بنفقة ولده. قبل أن نأتي الأب حتى نبين لكم، لو كان أب فقير وعنده 5 ولد، لو مات هذا الأب فعلى من تكون نفقته؟ فعلى من يكون، من يكون وارثه؟ الولد 5، فهم يقتسمون ماله. فبناء على ذلك لو كان هذا الأب فقيرا وهم أغنياء، وهم أغنياء يعني عندهم ما يفضل عن نفقتهم، فنقول في هذه الحالة كل واحد يجب عليه خمس النفقة، خمس النفقة. لكن لو تبرع أحدهم هذا شيء آخر، إنما كلامنا عند الفصل والخصومة والمشاحة، فإنه يكون على كل واحد منهما الخمس. نعم. قال: والأب ينفرد بنفقة ولده. أما بالنسبة للأب بخصوصه فالنفقة عليه واجبة، لأن هذا هو أصل الشرع، أنه أوجب على الأب نفقة ولده، قال: أنفقه على ولدي وعلى المولود، وعلى على دالة على الوجوب، على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا لا يختلف فيه أن الآباء ينفقون على أبنائهم. فبناء على ذلك حتى لو كان مثلا هذا الابن فقير وله أم وأب، فلا نقول الأم ترث الثلث فبناء على ذلك تجب عليها نفقة الثلث وعلى الأب الثلثين، لا، نقول النفقة واجبة بأصل الشرع على الأب فتجب عليه. واضح؟ إلا في حال واحدة، ما هي؟ ها شيخ حسين، ها؟ إذا أعسر بالنفقة أو بعضها. فإذا كان مثلا أبوه صحيح تجب عليه النفقة لكن لا يستطيع، عند الستة من الولد أو سبعة من الولد يعني لا يقدر إلا على بعض النفقة، فنقول في هذه الحالة يجب على سائر الورثة بقدر إرثه. واضح؟ وإلا فالأصل ما دام الأب موجودا وهو قادر فإن النفقة كلها، فإن النفقة جميعها بتفصيلاتها تجب على الأب. نعم. طبعا الإخوان بالنسبة قلنا اليوم نبدأ في كشف الشبهات أليس كذلك، لكن نحن ما اشترينا لكم الكتاب، فلما تأخرنا في شراء الكتاب أنا نسيت ما ذكرت إلا بعد العصر، والشيخ حسين يعني كان سيقوم بذلك وينبغي له، لكن أشفقت عليه في وقته، فسنكلف أحد الإخوة يشتري الكتاب، فإذا اشترى الكتاب فنبدأ بإذن الله جل وعلا. حتى وبالنسبة للإخوة الذين ما عندهم الزاد أو حتى الحاشية، إذا كان عندهم الزاد ولا عندهم الروض مع الحاشية لكونهم مثلا لم يأخذوها في كلية الشريعة ونحو ذلك، فيبلغون ونشتريها له، نشتري الكتاب لهم جميعا، من يكتبونه عند الشيخ داود ويقوم بذلك جزاه الله خير. نعم. فاليوم نكمل حتى بين الأذان والإقامة في هذا الموضع أو في هذه المواطن. نعم.
قال رحمه الله: والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ مسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته مسرة فنفقته على الجدة.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. لو كان شخص محتاج للنفقة، عنده ابن وعنده أخ، أخوه غني، ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تجب نفقته على أخيه. لماذا؟ لأن نرجع الآن، هي النفقة بين أخوين أليس كذلك؟ الأخوين هل هم من عمودي النسب؟ لا، عمود النسب أن يكون أبوك أو ابنك، أن تكون أمك أو بنتك، واضح؟ فقط. فهنا ليس الأخ ليس من عمودي النسب، فبناء على ذلك ننظر هل هذا الأخ يرث لو مات أخوه؟ لا. لماذا؟ لوجود الابن. فلما كان الابن موجودا فالأصل أن النفقة تجب على الابن، لكن الابن معسر، فبناء على ذلك نقول في مثل هذه الحال لا تجب عليه من أخيه النفقة، لا تجب. لماذا؟ لأن الأخ إنما تجب عليه النفقة إذا كان وارثا، إذا كان وارثا، وهنا الأخ غير وارث لكونه محجوبا بمن؟ بالابن. ف فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في مثل هذه الحالة لا تجب النفقة على الأخ لتعذر القيد وهو أنه غير وارث في مثلها. ولذلك قال فلا نفقة له عليهما، عليهما الضمير راجع على الابن وعلى الأخ، أما الابن فلكونه معسرا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب الأخ قلنا لكونه محجوبا بالابن فهو غير وارث، فغير الوارث لا تجب عليه النفقة، واضح؟ إذا لم يكن من عمودي النسب. ثم قال في المسألة التي بعدها ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. وهذه الآن بالنسبة لمن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، هذه جعلها المؤلف رحمه الله تعالى كالتمارين للذهن وكالتطبيق لما تقدم. فلو كان إنسان فقير وعنده أم وعنده جدة، فالأصل أن الأم إيش؟ لو مات هو ترث وتحجب الجدة فتأخذ السدس فرضا والباقي ردا، أليس كذلك؟ فهي حاجبة للجدة. ومع ذلك لو كان هذا الرجل معسرا وعنده هذه أمه فقيرة وجدته غنية فنقول تجب جدته على تجب نفقته على جدته الغنية. لماذا؟ مع أنها غير وارثة. قلنا لأنها في هذه المسألة من عمودي النسب، وعمودي النسب لا يشترط في وجوب النفقة أن يكون وارثا، بل تجب عليه النفقة مطلقا. فلما كانت جدة له فإنها تجب عليها النفقة لابن بنتها مطلقا سواء كانت وارثة أو غير وارثة. واضح يا أخوان؟ واضح. إذن المثال الأول لكونه من غير عمودي النسب لم تجب عليه النفقة لوجود من حجبه، أما في المسألة الثانية لكونه من عمودي النسب وجبت عليه النفقة حتى مع كونه غير وارث لما ذكرنا. واضح يا مشايخ؟ نعم. تؤذن؟ ولذلك قال فنفقته على الجدة. نكمل بعد الأذان بإذن الله. نعم.